Esa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في المسألة الثالثة والرابعة، وقلنا منعهما الحذاق وأجازهما قوما تمسكا بقوله تعالى: وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وأيضا بقول الشاعر: هويت ثناء مستطابا ومجدا فلم تخل من تمهيد مجد وسؤددا، حيث قالوا في هذا البيت إن سؤددا منصوبا ولا وجه لنصبه إلا أنه معطوف على محل مجد، فمجد مفعول به للمصدر الذي هو تمهيد، مع أن المصدر هنا ليس منونا ولا مضافا ولا مقرونا بأس. فسؤددا منصوب لأنه معطوف على محل، هذا المحل بنظر المصنف ليس فيه محرزا، المحرز فيه ليس موجود، نظير ما ذكرناه في الآية الكريمة. لماذا مثل المصنف بمثالين؟ مثل بمثال لاسم الفاعل وهو الآية، ومثل بمثال للمصدر وهو البيت، لأن الموجود في الآية بناء على هذه القراءة هو جاعل، وجاعل اسم فاعل، فيكون هذا نظير المسألة الثالثة. ومثل بالبيت من الشعر الذي فيه تمهيد، وتمهيد مصدرا، فيكون هذا البيت نظير المسألة الرابعة. إذن كيف أيها المصنف تمنع المسألة الرابعة والثالثة وتدعي أن المنع هو ما ذهب إليه الحذاق، والحال أن الموجود في قوله تعالى يكذب المسألة الثالثة، وأن الموجود في البيت يكذب المسألة الرابعة؟ هذا كان حاصل استدلال الذي أجاز خلافا للمصنف. يرد المصنف على هذا الاستدلال أو على الاستدلال بكل من الدليلين بوجوه، فيرد على الاستدلال بالآية بأنه الشمس ليست معطوفة على المحل كما زعمتم، وإنما هي مفعول به لفعل محذوف تقديره جعل، وتقدير الآية: وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبا. فأنتم زعمتم أن هذا من باب العطف على المحل، والحال أننا نقول هذه الشمس منصوبة بفعل محذوف فسره اسم الفاعل والتقدير جعل. هذا بالنسبة للآية. إذن بالنسبة لاستدلالهم بالآية يوجد جواب واحد، وهو أن الشمس ليس معطوفا على المحل، وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره جعل. لا، الواو قبل، يعني الآية هكذا: وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا. فالشمس منصوب لماذا؟ لا لأنه معطوف على محل الليل، بل لأنه مفعول به لفعل محذوف. فلا شاهد لكم، أنتم تريدون أن تثبتوا العطف على المحل، ونحن أثبتنا أن النصب هنا ليس من باب العطف على المحل، بل من باب أنه مفعول به. نعم، المعطوف حينئذ ما هو؟ نقول جعل الشمس معطوفة على جاعل الليل، فيكون المعطوف جملة على مثلها، ولا يكون المعطوف مفردا على مفرد حتى نبحث أنه عطف على المحل أو على الله. هذا فيما يتعلق بالاستدلال بالآية. أيها المصنف، لقائل أن يقول: نعم، يحتمل أن يكون هناك فعل محذوف وأن يكون هذا الفعل المحذوف هو الذي نصب الشمس. ونحن ملتفتون، نحن الذين قلنا بالجواز ملتفتون إلى هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال لا يضرنا ولا يضر باستدلالنا. لماذا؟ لأنه مدفوع بالأصل، لأن الأصل ما هو؟ عدم التقدير. فدار الأمر بين الحمل على العطف على المحل وبين الحمل على ما هناك تقدير فيه، فماذا نقول؟ نقول الأصل عدم التقدير، فنحمل على أنه من باب العطف على المحل. إذن هذا الاحتمال أو هذا الذي ذكرته لا يعد أن يكون مجرد احتمالا، ولو سلمناه فنحن ملتفتون إليه لكنه لا يضرنا. لماذا؟ لأن الأصل على خلافه. وأنت حتى تبرز لنا قدحا في الاستدلال لابد أن تأتينا باحتمال لا دافع له، وأما إذا أتيتنا باحتمال مدفوع فهذا لا يضرك، أما إذا أتيتنا باحتمال نقطع ببطلانه هذا لا يضرنا. هو الأمر هنا من هذا القبيل، فماذا تفعل أيها المصنف؟ لذلك المصنف أراد أن يثبت صحة هذا الاحتمال حتى لا يقال له إن الأصل عدم التقدير، واستدل لصحة هذا الاحتمال بدليلين أو بقرينتين. القرينة الأولى أن وجود الفعل الماضي محرز في آية أخرى، ثابت في آية أخرى، وذلك قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فلهذه الآية نظير، وللقول بأن هناك فعل ماض محذوف نظير في القرآن الكريم، فحينئذ يمكن أن نقول هذه الآية محمولة على نظيرتها. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه اسم الفاعل المذكور في الآية لا يمكن أن يكون عاملا للنص. لماذا؟ لأنه اسم فاعل بمعنى المضيف، لأن المراد من جاعل الليل وجاعل الشمس ما هو؟ جعل الشمس وجعل الليل. فزمان الجعل متى؟ الماضي أو الحال أو الاستقبال؟ الماضي. فهذا اسم فاعل بمعنى المضي، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. فحتى نقول بأن الشمس معمول لجاعل علينا أن نثبت أن جاعل هي بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، والحال أنه ليس أنها ليست كذلك، بل جاعل بمعنى جعل. والدليل على أنها بمعنى الماضي أنه في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. إذن جاعل الليل سكنا، شوف الآية ماذا تقول، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا، يعني جعل الليل سكنا. فجاعل الليل سكنا هي بأي معنى؟ هي بمعنى المضي. ما الدليل على أنها بمعنى المضي؟ هذه الآية الشمس. فإذا الدليل الأول ماذا كان؟ أن هذا الفعل الماضي ورد في آية أخرى، هذا الفعل الذي نرى أنه فعل مقدر ورد في آية أخرى فله نظير، فيمكن حمل الآية على نظيرتها. ما هو نظير هذه الآية؟ يقول قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. الدليل الثاني لا، يقول جاعل الليل سكنا، جاعل هذا لا يمكن أن يكون من باب العطف على المحل. لماذا؟ لأن جاعل اسم فاعل، واسم الفاعل حتى يعمل لابد أن يكون بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، وجاعل التي في الآية الشريفة بمعنى الماضي بمعنى جعل. ما الدليل على أنها بمعنى جعل؟ أنه عبر عن جاعل في آية أخرى من القرآن الكريم بالفعل ماضي. فقالت الآية: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فجعل الليل سكنا زمانه الماضي بدليل قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم. بعبارة ثانية الآن شوف، جاعل الليل سكنا يحتمل فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الماضي، الاحتمال الثاني الحال، الاحتمال الثالث الاستقبال. لكن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، كم فيها احتمال؟ واحد. ما هو؟ الماضي. فحينئذ يدور الأمر بين النص وبين المجمل، وفي الأصول ماذا يقدمون؟ المجمل على النص أو النص على المجمل؟ النص على المجمل، الظاهر على المجمل. فجعل لكم الليل لتسكنوا فيه ظاهر في المضي، فيقدم على المجمل الذي هو جاعل. فنقول جاعل المراد منه زمان المضي بقرينة ماذا؟ بقرينة الظاهر، وهو جعل لكم الليل لتسكنوا فيه.
لكن نفهم من الآية
يعني
هذا يشمل كل
الزمن، يعني ماضي حال ومستقبل. الآن واضح الآن جواب المصنف ما هو؟ إذا استدلوا بالآية، ماذا قالوا؟ قالوا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر، قالوا الشمس معطوف على محل الليل، ولا يحتمل فيه احتمال آخر. المصنف قال يوجد احتمال آخر وما ذكرتموه خطأ، أما أنه يوجد احتمال آخر فلأنه نحتمل أن يكون هناك فعل ماض محذوف هو الذي نصب الشمس. ما الدليل على أن هذا التقدير جائز؟ يقول لوروده في نظير لهذه الآية، وهو جعل لكم الليل والنهار، فهناك جعل، فيمكن لنا أن نقدر فعلا ماضيا هنا. طب ما الدليل على أن العطف على المحل لا يصح؟ يقول لأننا لو جعلناه من باب العطف على المحل فهذا يعني أن جاعل عامل، والحال أن جاعل اسم فاعل وأنه بمعنى المضي، واسم الفاعل الذي بمعنى المضي لا يعمل، وإنما الذي يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. ما الدليل على أن جاعل في الآية بمعنى المضي؟ يقول لأنها تحتمل هي ثلاثة احتمالات، لكن هناك ظهورا لآية أخرى أو نصوصية لآية أخرى، وهي جعل الليل لتسكن فيه، فنحمل المجمل على الظاهر فيقدمون الظاهر. فحينئذ جاعل المراد منها ما هو؟ المضي. وإذا كان المراد منها هو المضي فاسم الفاعل الذي بمعنى الماضي لا يعمل، وحينئذ إذا كان لا يعمل فهذا يعني أن الشمس ليست معطوفة على الليل، لأن الليل ليست منصوبة، لأنه حتى تكون الليل منصوبة لابد أن يكون جاعل عاملا، وحتى يكون جاعل عاملا لابد أن لا يكون بمعنى المضي، ونحن قد أثبتنا أنه بمعنى المضي. الآن هذا السؤال، لا أنا كنت أريد أن أسأل هذا السؤال. الآن المصنف يقول هذا اسم فاعل بمعنى المضي، واسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل، كيف عمل في سكنة؟ الآن جاعل الليل سكنا، طب هذا الكلام نسلمه بالنسبة لليل، لكن بالنسبة لسكنا ماذا نفعل بها؟ بالنتيجة حتى المفعول فيه ما الذي ينصبه؟ فسكنا كيف نصبه؟ تأملوا في المطلب. إذا شوف أو فتشوا أو افعلوا ما تشاءون. الآن جاعل اسم فاعل، واسم الفاعل بمعنى المضي، والمصنف يقول اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل، لا يعمل ماذا؟ لا يعمل النصب. الآن الشمس ليست منصوبة سلمنا، أو الليل ليست منصوبة، لكن سكنا ليست منصوبة، إذا كيف عملت فيها جاعل وهي بمعنى المضي؟ قصة. إذن هذا السؤال يستحق أن يسأل. بس الآن تأملوا في المطلب نشوف غدا. طب نحن قلنا يوم أمس قلنا الاستدلال على قراءة من قرأ جاعل الليل سكنا، ليس على قراءة من قرأ جعل الليل سكنا.
لا
قراءة قراءة، لم تسمع للقراءات من قبل؟ هناك قراءات متعددة للآيات، الموجود في القرآن الكريم واحدة من القراءات، موجود فيما بين أيدينا قراءة حفص عن عاصم، لكن هناك قراءات أخرى، قراءة ورش، قراءة الكسائي، قراءة حمزة وهكذا، وقراءة نافع وقراءات عديدة، وقيل هذه القراءات كلها متواترة فيجوز لك أن تقرأ بها. فهذه قراءة من قراءات القرآن الكريم. قراءة، ما معنى قراءة؟ يعني ألن اختلفوا في كيفية رواية الآية، كيف سمعت هذه الآية من الله تبارك وتعالى؟ بعضهم يرويها وجاعل الليل سكنا، وبعضهم يرويها جعل الليل سكنا، هناك اختلاف بينهم. وهذه القراءات متواترة، يعني كان يعمل بها الأصحاب على زمن النبي وعلى مرأة ومسمع من النبي، كذا يقال الآن، هكذا يقال. الآن هناك روايات تنتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كرواية حفص تنتهي إلى أمير المؤمنين، الرواية عن مروية عن من؟ عن أمير المؤمنين. رواية وعلى ما في ذهن قراءة ورش أيضا من هذا القبيل، هذه قراءة. فالاحتجاج بالقراءات صحيحا. لماذا؟ الآن شوف، الآن أنت تنظر هكذا القرآن الكريم، هذه قراءة من القراءة، يعني لو كان القرآن دون على قراءة ثانية ما كنت ستجد وجعل، كنت ستجد وجاعل. هذا بحث لطيف، بحث في علوم القرآن لمن يهتم بالبحوث القرآنية، أنه القراءات ما هي، ما هي حقيقتها، كيف يجوز أن نعمل بها، وما هو الصحيح منها، وما هو المعتمد منها، وهل يصح الاحتجاج بها أو لا يصح، وهل يؤثر ذلك على تحريف القرآن أو لا يؤثر. هذه كلها أبحاث مطروحة في علوم القرآن.
لو كنا جاء الليل سكن، يعني هم يتدل أنه ماضي،
بمعنى
الماضي، بمعنى الماضي
بلي.
ولكن نرى أن يعني جاء الليل سكن ليس في الماضي فقط، يوجد معنى.
قلنا يأتي الآن، هذا قاله الشيخ وقلنا له يأتي. إذا الآن فقط إذا كان جواب المصنف واضح حتى ننتقل إلى غيره، وسيأتي الآن الكلام في هذا الذي تذكر. إذا هكذا أجاب المصنف ودافع عن نفسه، وهكذا أبطل العطف على المحل في الآية الشريفة. بعد ذلك يذكر المصنف احتمالا آخر في الآية، يقول يحتمل أن يكون اسم الفاعل الذي في الآية ليس بمعنى المضي، ليس هذا الذي كنت تريد أن تقوله، وإنما هو بمعنى الزمن المستمر، لأن الليل والنهار متعاقبان دائما، فدائما لدينا ليل ونهار، الآن غدا لدينا ليل ونهار، فلا يمكن أن نقول الجعل فقط في الزمن الماضي، بل هذا الجعل مستمران باستمرار الليالي والأيام، لأن مجيء الليل والنهار دائميا مستمرا، فإذا كان مجيء الليل والنهار دائميان ومستمران فلا بد أن يكون الجعل مستمرا أيضا. فهذا الجعل ليس محمولا على زمن خاص، وإنما هو محمول على الزمن المستمر، يعني هناك جعل في الماضي لأي شيء، لليالي والنهارات السابقة، هناك جعل في الحال لليل والنهار الحالي، وهناك جعل في الاستقبال لليل والنهار الآتيين. فهذا الجعل موجود في الأزمنة الثلاثة، مستمر في الأزمنة الثلاثة، إذن هو ليس بمعنى المضي. يقول المصنف صحيحا أن هذا الاحتمال وارد. طبعا ليش نقول احتمال لا نقول هو المتعين؟ لأنه يحتمل أن يكون المراد جاعل الليل سكنا، يعني الله تبارك وتعالى منذ الأزل قدر أن يكون الليل سكنا، قدر أن يكون النهار معاشا، قدر تقديرا واحدا، وعلى هذا التقدير يحصل العمل بكلمة واحدة، بكون كان الأمر، ولا يحتاج كل يوم إلى أن يجدد الجعل، فلذلك هذا مجرد احتمال. على كل حال لو احتملنا أنه كذلك فحينئذ هل يكون عاملا؟ يقول المصنف أيضا لا يكون عاملا، لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال فقط أو الاستقبال فقط، أما لو كان بمعنى الزمن المستمر فيكون كما لو كان بمعنى المضي، بمعنى الماضي، فإنه لا يكون عاملا. ثم بعد ذلك، فإذا حتى لو أتيتني وقلت إن جاعل هنا هي بمعنى الزمن المستمر، ذلك لا يؤثر على ما ذكره المصنف من الجواب، يبقى جواب المصنف صحيحا. ما هو جواب المصنف؟ أن جاعل ليست عاملة، وصحة العطف على المحل تستدعي أن يكون جاعل عاملا. فحتى لو أثبتنا أن الجعل هنا هو مستمر في الأزمنة فلا يؤثر ذلك ولا يضر بما ذكره. ثم بعد ذلك يتعرض لهذا المطلب يقول: والعجيب أن الزمخشري في تفسيره التفت إلى هذا المطلب الذي ذكرنا. أي مطلب؟ يعني أن اسم الفاعل الذي بمعنى الزمن المستمر التفت إلى هذا المطلب. أين؟ التفت له لكن لا في هذه الآية، التفت له عندما كان يفسر قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. هناك ماذا قال الزمخشري؟ قال: مالك اسم فاعل، وزمان المالكية ليس الماضي خاصة ولا المضارع الحال خاصة ولا الاستقبال خاصة، وإنما زمان المالكية أي الزمن المستمر في الأزمنة الثلاث. وإذا كان كذلك فاسم الفاعل عندما يضاف إلى ما بعده تكون الإضافة إضافة معنوية أو إضافة لفظية؟ يقول تكون إضافة معنوية. وما دخل هذا فيما نحن فيه؟ هنا شوف لابد أن نتذكر الفرق بين الإضافتين. تنقسم الإضافة كما ذكرنا سابقا في الألفية إلى قسمين: الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. الإضافة اللفظية ما هي؟ إضافة الصفة وليس الشيء، لأن يعني إضافة المصدر إلى معمولية ليست إضافة لفظية. إضافة الصفة إلى معمولها. صفة يعني مثل ماذا؟ يعني اسم الفاعل. إضافة اسم الفاعل مثلا إلى معمول هذه نسميها إضافة لفظية. لماذا سميناها إضافة لفظية؟ لأنها لا لأن اسم الفاعل في هذه الحالة لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا. وأما الإضافة المعنوية فما هي؟ هي غير إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي ما يفيد تعريفا أو تخصيصا. الزمخشري في قوله تعالى: مالك يوم الدين، ماذا قال؟ قال: مالك اسم فاعل، واسم الفاعل هذا هو بمعنى الزمن المستمر. فالآن نسأل أيها الزمخشري: مالك يوم الدين، الإضافة هنا هل هي لفظية أم هي معنوية؟ الزمخشري يقول: هذه إضافة معنوية. ما معنى إضافة معنوية؟ يعني إضافة الصفة إلى معموله أو إضافة الصفة إلى غير معموله، أو إضافة غير الصفة إلى غير المعمول أو إلى المعمول. هذا ليس، يقول هذا من باب الإضافة اللفظية مثل غلام زيدا، من الإضافة المعنوية مثل غلام زيدا. ما معنى ذلك؟ الآن مالك يوم الدين، الآن ينبغي أن يكون المطلب صار واضحا. شوف الآن أنا لا أريد أن أشرحه، أريد فقط أن أؤكد على مسألة: ما الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية؟ ما الفرق بينهما الآن؟ أن المضاف إليه في الإضافة اللفظية بالنسبة إلى المضاف ما هو؟ معمول له. المضاف إليه بالنسبة إلى المضاف معمول له. أما في الإضافة المعنوية فالمضاف إليه بالنسبة إلى المضاف ليس معمولا له. الزمخشري في مالك يوم الدين يقول: بما أن مالك ليست بمعنى الحال والاستقبال وإنما هي بمعنى الزمن المستمر، فحينئذ إضافة مالك إلى يوم هي إضافة معنوية وليست إضافة لفظية. ما معنى ذلك؟ وما دخله فيما نحن فيه؟ يعني أن يوم ماذا؟ معمول أو ليس معمولا؟
ليس معمولا.
ما معنى ليس معمولا؟ يعني مالك ليس عاملا. مالك لماذا ليس عاملا؟ يقول: لأنه بمعنى الزمن المستمر. إذا شوف المصنف ماذا قال؟ قال: يحتمل في جاعل الليل سكنا، يحتمل في جاعل أن تكون بمعنى الزمن المستمر، ولكنها مع ذلك لا تكون عاملة. ثم انتهينا الآن من المطلب. الآن يقول: والعجيب أن الزمخشري التفت إلى هذا المطلب. أي مطلب؟ يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الزمن المستمر لا يعمل، ومع ذلك عندما أتى إلى قوله تعالى: وجاعل الليل سكنا، ماذا قال الزمخشري؟ قال: يجوز في الشمس أن تكون من باب العطف على المحل. أين التفت الزمخشري إلى هذا المطلب؟ ليس في قوله تعالى: وجاعل الليل سكنا. هنا وقع له الاشتباه، وإنما أين لم يقع له الاشتباه؟ في مالك يوم الدين. في مالك يوم الدين ماذا قال؟ قال مالك اسم فاعل واسم الفاعل حتى تكون إضافته إلى ما بعده إضافة لفظية فلا بد أن يكون عاملا فيه، ولكنه ليس عاملا. لماذا هو ليس عاملا؟ لأنه بمعنى الزمن المستمر، وإذا لم يكن عاملا فلم تكن نسبة ما بعده إليه نسبة المعمول إلى عامله، وحينئذ فلا تكون الإضافة لفظية بل إنما تكون إضافة معنوية. فإذا المصنف بعد أن ذكر المطلب يتعجب من السهو الذي وقع فيه الزمخشري في هذه الآية جاعل الليل سكنا. ما الدليل على أن الزمخشري سهى وأن هذا ليس مذهبه؟ أنه في شرحه لآية، في تفسيره لآية مالك يوم الدين، هناك ذكر المطلب بشكل صحيح. هذا فيما يتعلق بالآية.
لكن هذا ليس بشبه
مالك اسم فاعل، يعني الذي يملك يوم الدين. طب الآن هذا بالنسبة لأي شيء؟ للاستدلال بالآية. بالنسبة، شوف أنا الآن أنا أعرف أن المطلب لم يتضح، أنا أعرف أن المطلب لم يتضح جيدا، وأعرف أنه وبإمكاني أن أشرحه بشكل أوضح، لكنني أتعمد الآن أن أتركه على هذا الغموض. لماذا؟ أريد أن أرى، أنا يوم غد سأسأل في هذا المطلب ما هو توضيح دليله، ما هو توضيح كلام المصنف. لا غدا، بعد أن تكون قد فكرت جيدا وكتبت المسألة وبحثت فيها. خب سأل. خب
أنا قررت ما هو ليس الأنبياء كما ذكرت، هذا إشكال قوي.
خب المهم الآن، ماذا أيها المصنف بالنسبة للبيت؟ هم ماذا استدلوا؟ استدلوا بالآية، واستدلوا بتمهيد مد وسؤددة. خب فالبيت ماذا تفعل به؟ الآية حللنا الأمر فيها. لا، البيت ماذا تفعل فيه؟ يقول الأمر في البيت أسهل. الجواب على استدلالهم بالبيت الذي جاءوا به أسهل. لماذا؟ يقول لأنه يوجد لدينا بدل الاحتمال الواحد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هناك فعل محذوف، فلم تخلو من تمهيد مجدا ومهدت سؤددا أو مهدت سؤددا، هذا احتمال. شوف هويت ثناء، هذا يمدح شخصا، هذا الشاعر يمدح شخصا يقول له هويت، يعني فضلت ثناء مستطابا. الثناء هو الشرف والعلو والرفعة. هويت يعني لم ترضى بأن تكون في رتبتك بين الناس رتبة عادية، بل أردت أن تكون في أعلى المنازل، في أرفع المنازل، ثناء مستطابا. فهذه المنزلة منزلة مستطابة طيبة يستطيبها الناس مجددا، في كل يوم يظهر شرفك. فلم تخلو من تمهيد مجد. السؤدد ما هو السؤدد؟ هو المجد. السؤدد والمجد بمعنى واحد. فلذلك يقول فلم تخلو من تمهيد مجد ومهدت سؤددا، فيحتمل أن يكون هناك فعل محدود، وهذا ليس بعزيز في كلام العرب، بل له نظائر كثيرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول سؤددان أصلا هي مفعول معه، فهذه الواو ليست للعطف وإنما هي واو معية، كما تقول سرت والنيلة، تقول لم تخلو من تمهيد مجد وسؤددان، فسؤددان مفعول معه، فأين العطف على المحل؟ ولا أقل من الاحتمال. فإذا الجواب في البيت طب هذا تمام الكلام في رد المصنف على هؤلاء القوم الذين استدلوا بالآية واستدلوا بالبيت لإثبات صحة العطف على المحل. الآن تعال نقرأ. يقول وأجازهما قوما تمسكا بظاهر قوله تعالى وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وتمسكا أيضا بقول الشاعر هويت ثناء مستطابا مجددا فلم تخل من تمهيد مجدا وسؤددا. وأجيب رد على هذا الاستدلال وأجيب بأن ذلك يعني النصب في البيت والنصب في الآية على إضمار عامل يدل عليه المذكور. ماذا يتبنى؟ نعم بحسب الظاهر ما رد على يعني ذكر هذا الجواب لكن ما ذكر أنه باطل لكن نسبه إلى غيره لأنه ليس هو الذي أتى به ليس هو الذي اخترع هذا الجواب لكن هناك من ذكر. وأجيب بأن ذلك يعني النصب في البيت وفي الآية على إضمار. ما معنى إضمار؟ تقدير على تقدير عاملا يدل عليه المذكور. المذكور يعني ماذا؟ في الآية جاعل وفي البيت تمهيد. أي ما هو التقدير؟ التقدير في الآية وجعل الشمس، والتقدير في البيت مهدت سؤددا. نعم هذا إذن هذا هو الجواب، انتهى الجواب الذي في الآية. أما في البيت فيوجد احتمال آخر وهو أن يكون سؤددا مفعولا معه. الآن السؤال لماذا في البيت يوجد احتمالان وأما في الآية فلا يوجد إلا احتمال واحد؟ في البيت ذكر احتمالين، الاحتمال الأول ما هو؟ أن هناك عاملا محذوفا وهذا ذكره في الآية. الاحتمال الثاني أن يكون سؤددا مفعولا معه. لماذا لا نقول الشمس في الآية مفعول معه؟ ألا يحتمل ذلك؟ لماذا؟ لا يجوز. لماذا؟
أنا بوجاء الليل يعني حال مفعول معه في المعنى
لا أنا جعلت الليل سكنا في وقت جعلي للشمس حسبانا مع جعلي للشمس حسبانا. ما المانع من قال أنك تفهم هكذا من الآية؟ يعني لماذا تفهم هنا؟ يعني لماذا الاحتمال؟ يعني الآن شو أنت في البيت ماذا تفهم؟ المعية أو تفهم العصر أو تحتملهما؟ أنا أقول في الآية يمكن أن نحتملهما معا
لأن ليل الشمس ليس كده في الوقت إذا ليل موجهة
لا جعل الجعل في نفس الوقت. جعلت الليل سكنا في الوقت الذي جعلت الشمس حسبانا يعني قدرت الليل سكنا في الوقت الذي قدرت فيه الشمس حسبانا. هنا هكذا في البيت نفس الكلام. لماذا؟ لأنه معرفة. الآن صرت والنيل النيل ليس معرفة لوجود حسبانا. لو قلنا الآن الشمس مفعول معه حسبانا ما هي؟ فهذه الشمس حسبانان أصلها الشمس حسبان فدخل عليه جعلاه فصار مفعول أول ومفعول ثاني. طب لا يوجد لدينا مفعول معه جملة أصل الشمس حسبانا أصلهما جملة اسمية والجملة الاسمية لا تكون مفعولا معه. المفعول معه لا يكون جملة. بل هناك بعض لم يقبل ذلك لكن مع ذلك لا يصح له هنا. لماذا؟ لأنه هذه الآن الشمس منصوب وحسبانا منصوب فهذا يعني أن كليهما وقع مفعولا به ولا يجوز أن نقول الأول مفعول معه الثاني. إذن ما هو؟ ماذا تعرف حسبانا حينئذ؟ ماذا تعربه؟ مفعول ثاني. أين الأول؟ إذا الأول مفعول يعني مفعول أول يعني هو ليس مفعولا معه ثبت المفعول. وأجيب بأن ذلك على إضمار عاملا يدل عليه المذكور أي وجعل الشمس ومهدت سؤددا أو يكون سؤددا مفعولا معه. لذلك المصنف احتمل هذا الاحتمال الثاني في البيت فقط ولم يحتمله في الآية ويشهد للتقدير في الآية. طب من قال لك أن هناك يعني في البيت الآن هذا بيت من الشعر لا يهمني الآن أن أصلح هذا البيت لكن هذا قرآن كريم أنت تقول هناك تقدير. من قال لك أنه يوجد تقدير؟ يقول ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي والماضي المجرد من ال لا يعمل النصب. وهنا جعل ماضي مجرد من ال فلا ينبغي أن يعمل النص. ويوضح لك ما الدليل على أنه ماضي، ويوضح لك مضيه قوله تعالى، وما الدليل على أنه على أن جاعل بمعنى الماضي، قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجوز الزمخشري، الآن انتهى المطلب، الآن يريد فقط أن يشير إلى أن الزمخشري أخطأ في مورد من مواردي من مواردي من الموارد في تفسيره. يقول وجوز الزمخشري كون الشمس معطوفا على محل الليل، وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة وليس المراد منه الزمن الماضي بخصوصيته. مع نصه، مع نص الزمخشري في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين على أنه إذا حمل اسم الفاعل الذي هو مالك على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي، يعني اسم الفاعل الذي يحمل على الزمن المستمر هو نظير اسم الفاعل الذي يحمل على المضي، كما أن هذا لا يعمل هذا أيضا لا يعمل. بمنزلته في أي شيء؟ في أن إضافته محضة. شوف الإضافة إما لفظية وإما معنوية. الإضافة اللفظية تسمى بالإضافة غير المحضة، الإضافة المعنوية تسمى بالإضافة المحضة. وذكرنا سابقا في بحث الإضافة لماذا تسمى بالمحضة ولماذا تسمى بغير المحضة. الآن شوف في هذا البحث أنت ماذا رجعت؟ رجعت أحكام المفعول معه، رجعت أحكام اسم الفاعل، رجعت أحكام الإضافة. لذلك الآن حتى تفهم المطلب جيدا عليك أن تراجع هذه الأبحاث مراجعة دقيقة. لذلك المغني يمكن له أن يعين الطالب في مسألة تحصيله النحوي. لماذا؟ لأن كل يوم نحن نتدرب على المسائل التي كنا قد درسناها. الآن فقط حتى نفهم المطلب جيدا علينا أن نرجع ندرس أو نرجع نراجع الفرق بين الإضافة اللفظية والمعنوية، أحكام المفعول معه، أحكام اسم الفاعل متى يكون عاملا ومتى لا يكون عاملا، هذا حتى نفهم هذا المطلب الواحد في المهم. بلي صحيح. ونحن ذكرنا سابقا كيف يمكن أن تحل هذه المشكلة، أنه لابد من التضحية بدرسين أو لابد من التضحية على الأقل بدرسين حتى يحصل الإنسان شيئا. ولا شوف الآن مثلا كل مادة من المواد التي تدرسها تحتاج على الأقل إلى 4 ساعات، إلى 4 ساعات أو 5 ساعات، فهذه 4 ساعات لا تتسع إلا لمادتين ونصف. فإما أن تضحي بمادتين وتحصل مادتين، وإما أن تعطي هذه ساعة وهذه ساعة وهذه ساعة وهذه ساعة وفي النتيجة ماذا؟ لا تحصل شيئا. فاختر لنفسك ما شئت. لذلك لابد في البيت لابد أن تضحي ببعض المواد، لابد أن تركز على بعض المواد دون بعض. في هذا البرنامج الخطأ لابد من التضحية. هذا تمام الكلام في باب العطف على المحل. الآن ما معنى العطف على التوهم؟ إذا نشوف نعود إلى أصل البحث. أصل البحث ماذا كان؟ ينقسم العطف إلى أقسام 3، ما هي؟ العطف على اللفظ، العطف على المحل، العطف على التوهم. انتهينا من الأول والثاني، وصل الكلام إلى الثالث. ما معنى العطف على التوهم؟ العطف على التوهم أن تعطف اسما على آخر ويكون الاسم الأول من عادته أن يدخل عليه عامل أو أن لا يدخل عليه عامل، فعندما تعطف الاسم الثاني عليه تعطفه عليه على توهم أن العامل موجودا أو على توهم أن العامل ليس موجودا. إذا نحن نعطف اسما على اسم على افتراض أن الاسم الأول دخل عليه عامل والواقع أنه لم يدخل، ونعطف اسما على اسم على افتراض أن عاملا لم يدخل عليه والواقع أنه قد دخل عليه. مثلا ما زيد قائما ولا قاعد. قاعدا مجرور، لماذا؟ يقول المتكلم أنا عطفت قاعد على قائما. كيف عطفت قاعد على قائما مع أن قائما ليست مجرورة لفظا وليست مجرورة محلا؟ يقول أنا توهمت أن باء الجار دخلت على خبر ليس، وأن الكلام ليس زيد بقائم، فعندما عطفت مراعيا هذا التوهم. شوف ليس زيد قائما ولا قاعدا. هنا لا يوجد جار لا في اللفظ ولا في المحل، فلماذا جررت هنا؟ يقول أنا توهمت أنه هنا يوجد باء. إذا كان يوجد باء فماذا تكون الجملة؟ ليس زيد بقائم. لأنني توهمت ذلك ماذا فعل؟ جررت قاعدة. إذن الذي يقول ما معنى العطف على التوهم؟ يعني تقول قاعدا عطفت على قائما لكنك توهمت أن الكلام هكذا، ليس زيد بقائما. والذي يتوهم هذا ينبغي عليه أن يجر. إذن الفرق بين العطف على التوهم وبين العطف على اللفظ ما هو؟ العطف على التوهم عطف على اللفظ لكن بعد التوهم لا قبل التوهم. العطف على اللفظ عطف على اللفظ واقعا، أما العطف على التوهم هو عطف على اللفظ لكن توهميا. شوف الآن لو كانت الجملة، تعال نفترض الجملة هكذا، لو كانت الجملة هكذا ماذا يكون هذا العطف؟ لفظيا أو محليا؟ لفظيا. طيب يكون هذا من باب العطف على اللفظ، لكن المشكلة أن هذا الافتراض ليس واقعيا، أن هذا افتراض وهمي، وإنما الواقع ما هو؟ هذا. فبالنسبة إلى المتوهم إلى الواقع الوهمي هذا عطف على الله، لكن بالنسبة إلى الواقع الحالي والحقيقي هذا عطف على التوهم. إذن شوف هنا ماذا توهمنا؟ توهمنا دخول العامل أو خروج العامل؟ توهمنا وجود العامل أو عدم وجود العامل؟ وجود العامل. الباء ليست موجودة لكن نحن تخيلنا أنها موجودة. الآن مثال آخر، ليس زيد بقائم ولا قاعدا. طبعا هذا يمكن فيه أن يكون من باب العطف على المحل، لكن لا نريد أن نمثل على العطف على التوهم. يمكن أن يكون باب العطف على المحل، لماذا؟ لأن محل قائم هو النص. نستطيع أن نغير المثال، مثلا إن زيدا قائما وعمرا، هذا عند المصنف لا يجوز فيه العطف على المحل، تقدم الكلام فيه. لكن يجوز أن يقول هكذا، يقول عمرا معطوف على ماذا؟ على زيد. كيف عطفته عليه؟ يقول أنا توهمت أن الجملة زيد قائما. يعني ماذا توهمت؟ توهمت أن إما ليست موجودة. ففي العطف على التوهم مرة تتوهم وجود العامل، يعني العامل في الواقع ليس موجودا لكن أنت تتخيله موجودا، ومرة تتوهم أن العامل معدوم، يعني العامل موجود لكن أنت توهمت أنه ليس
موجودا.
الآن من قال أن العرب توهموا؟ من أين؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ النحاة لم يستطيعوا أن يجدوا وجها للجر هنا مثلا، فماذا قالوا؟ قالوا ليس زيد قائما هي في معنى قولنا ليس زيد بقائما. أليس معنى واحدا؟ أليس معنى هذه الجملة وهذه الجملة واحد؟ فعندما جررنا هنا فمن المظنون قويا أن الشاعر نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى اللفظ، وهنا هكذا. إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا قائمان، أليست في معنى قولنا زيد قائما؟ نعم، أي من الزيادة، التوكيد هنا والتوكيد هنا، لكن أليس المعنى أصل المعنى ليس واحدا؟ فهنا العرب ماذا فعلوا؟ نظروا إلى معنى الجملة ولم ينظروا إلى لفظه. هذا ماذا يسمونه؟ سموهم اصطلحوا عليه بأنه عطف على التوهم. إذن النحاة لا يريدون أن يقولوا إن العرب حصل لهم توهم فعلا، لكن ماذا يقولون؟ يقولون هذا العطف لا يصح إلا بالنظر إلى المعنى، إلا بالنظر إلى ما فهمته. أما بالنسبة إلى ما تلفظ به فهذا ليس صحيحا. لذلك قد يكون العربي نظر إلى المعنى ولم وليس ناظرا إلى لفظ. هذا نحن ماذا نسميه؟ نسميه عطفا على التوهم. طبعا في القرآن الكريم، والدليل على ذلك أنهم في القرآن الكريم لا يقولون عطف على التوهم. لماذا؟ لأن التوهم مستحيل في حقه تعالى، ومن قلة الأدب أن نقول عطف على التوهم في القرآن الكريم. لذلك ماذا سموه؟ ماذا سموه؟ العطف على المعنى. فإذا يعني النظر في العطف إلى ماذا؟ إلى المعنى، وليس النظر إلى الكلام الذي تلفظ به العربي حتى نقول، حتى ننظر إلى لفظه أو إلى محله. وهذا ثابت، والدليل على الآن ما الدليل على ثبوته؟ مصنف عليه أن يأتي الآن بأمثلة تدل على وقوعه في لغة العرب، بل حتى في القرآن الكريم. لذلك الآن سير البحث كيف؟ مصنف يبدأ يقول العطف على التوهم، يشرحه ما هو شرطه، ثم بعد ذلك يقول وقد وقع ذلك في كلام العرب، في المنصوب، في المجرور، في المرفوع، في المجزوم، وهكذا. دليل على وقوعه في المرفوع يأتي بأمثلة، دليل على وقوعه في المنصوب يأتي بأمثلة. إذن هذا واقع في لغة العرب ولو لم يكن هناك توهم حقيقي، يعني لا مصر على هذه، مجرد تسمية، وإنما هو عطف على المعنى. الآن ما هي فقط هذه الكلمة وننتهي حتى لا نشرحها غدا، ما هو شرط صحة العطف على التوهم؟ لكي يكون العطف على التوهم صحيحا، فإذا توهمته وجود عامل فلابد أن يكون هذا العامل يصح أن يوجد هنا. أما إذا كان العامل لا يصح لا معنى للعطف على التوهم. ليش؟ لأن العطف على التوهم ما هو؟ هو العطف على المعنى. وحتى يكون هذا هو المعنى لابد أن يكون الباء يمكن دخولها. فشرط صحة العطف على التوهم ما هي؟ صحة دخول العامل المتوهم، أو صحة حذف العامل المتوهم. شرط حسنه ما هو؟ إذن هذا حتى يكون صحيحا، حتى يكون حسنا لابد أن يكون دخول العامل أو خروجه كثيرا، فلو كان قليلا كان العطف صحيحا حينئذ، لكنه لا يكون حسنا. وهذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.